ومضات من الأدب العربي، بديع لغة مقيد بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.
اخترنا لكم هذه الليلة من رواية الفضيلة للكاتب المصري مصطفى لطفي المنفلوطي، فصل ليالي الشتاء. كان إذا جاء الشتاء وسالت الأجواء بردا وقرا وأوت الطيور إلى أوكارها والوحوش إلى أحجارها، قضوا داخل أكواخهم ليالي سمر جميلة يجمعون فيها حول منضدتهم العارية على ضوء مصباح ضئيل يلقي أشعته الصفراء الخفاقة على مانيطة بجدران الكوخ من معاول وفؤوس وقواطع ومناشير، وما كدس في أركانه من حقائب وجوالق وقرب وروايا، فترى كأنها الأشباح الجاثمة والوحوش الرابضة. فيتحدث بول عن حقوله وأغراسه وغلاته وثمراته وأحواضه ومستنبتاته، وما نضج من أزهارها وما لم ينضج، وما نقل منها إلى الظل وما أبقي تحت أشعة الشمس، وعن الكروم وعناقيدها والقمح وسنابله والذرة وأعوادها. وتحدثهم فيرجيني عن عصارة القصب ومنقوع الشعير وشراب الليمون وأمثال ذلك من الأشربة التي تعلمت من أمها صنعها، واعتادت أن تقدمها لأسرتها صباح كل يوم ومساء. وقد تحدثهم أحيانا عن حديقتها الصغيرة، فتظل تصف لهم نمعها المتفجر الثجاج ونخلتيها الباسقتين المتعانقتين وما نبت حولهما من ألوان الزهر وصنوف العشب وما يختلف إلى خمائلها وأشجارها من أسراب الطير وجماعاتها. ليلها ونهارها صادحة مترنمة كأنها فرقة موسيقية تتحد نغماتها وتختلف رناتها، وتقص عليهم مارغريت بعض القصص الغريبة المملوءة هولا ورعبا كقصة السائح المسكين الذي ظل به طريقه في إحدى الليالي الداجية المدلهمة في بعض غابات بريطانيا الموحشة، فخرج عليه بعض اللصوص من مكمنهم فسلبوه ماله وراحلته، ثم خافوا جريرتهم فقتلوه وألقوه في أحشاء الغابة، أو قصة السفينة التي عصفت بها الريح في بحر الشمال وأحاط بها الموج من كل جانب وأخذت عليها جميع السبل فغرقت وغرق معها ركابها، ولم يبق من آثارها إلا بضعة ألواح ألقاها الموج على جوانب بعض الصخور الناتئة. فيتأثر بول وفيرجيني لسماع أمثال هذه القصص تأثرا شديدا، ويتفجر في قلبيهما ينبوع صاف من الرقة والرحمة بهؤلاء البائسين المنكوبين، ويتمنيان بكل ما تملك أيديهما أن لو وقفا في يوم من أيام حياتهما إلى هداية سائح ضال عن طريقه أو إنقاذ غريق من مخالب الموت. كانت تجري بينهم تلك الأحاديث والطبيعة خارج الكوخ هائجة صاخبة تجلجل رعودها وتعصف رياحها وتتدفق سيولها وتصخب أمواجها، فيحمدون الله تعالى على أن كفاهم شرورها وويلاتها ومنحهم هذا الملجأ الأمين الذي يفزعون إليه من كوارثها وأرزائها، ثم لا يلبث النوم أن يخالط أجفانهم فينسلوا إلى مضاجعهم وينامون نوما هادئا ساكنا لا قلق فيه ولا اضطراب. ولئن كان صحيحا ما يقولون من أن لكل امرئ في الحياة يومين، يوم بؤس ويوم نعيم، فلقد كان لهؤلاء القوم من دون الناس جميعا يوم واحد لا يرون فيه غير وجه النعيم ولا تطلع عليهم شمسه إلا بما يحبون ويرتضون. و وكان الدهر يأبى عليهم أحيانا إلا أن يجري حكمه فيهم كما يجريه على الناس جميعا، فيأذن لبعض غيومه القاتمة أن تلم بسمائهم الصافية فتخشى صفحتها وتكدر صفاءها، فإذا نزلت بأحدهم نازلة من مرض أو هم رأيت الباقين قد أحاطوا به وبسطوا عليه جناح عطفهم ورحمتهم، وكأنما قد أصيبوا من دونه بالذي أصيب به، ولا يزالون يلاطفونه ويدارونه حتى ينتزعوا الهم من بين جبينه انتزاعا، فإذا هو بارئ سليم كأن لم يشك قبل اليوم هما ولا ألما. كانوا إذا رأوا كثيرا من الأثرياء وأرباب النعمة مقبلين في هواديجهم المحمولة على أعناق عبيدهم في رونق بعيد يملأ العين بهجة والقلب روعة، لا يحفلون بهم ولا يكترثون ولا يحسدونهم على ما أتاهم الله من نعمة، بل كانوا يتجنبون جهدهم أن يخالطوهم أو أن يجيبوا داعي مودتهم، لأنهم كانوا يعتقدون أن القوي لا يمنح الضعيف وده ومحبته إلا ليبتاع منه ماء وجهه وكرامة نفسه، ولا يبذل له القليل من بره ومعروفه إلا ليستعبده ويستأثره ويملك عليه زمام حياته، وهم لا يريدون أن يبذلوا من ذلك شيئا، كما أنهم يتجنبون جهدهم مخالطة الهمج والرعاع وأسقاط الناس وأشرارهم ظنا بنفوسهم أن يسري إليها من طريق المخالطة الساقطة ما يشوه جمالها ويخشي لآلئها، فاتهمهم الناس بالضعف مرة وبالكبرياء أخرى، ومضوا معهم على ذلك عهدا طويلا حتى عرفوهم حق المعرفة واستشفوا سريرة نفوسهم، فعلموا أنهم أشرف من هذا، وذلك فإنهم ما كانوا يظنون بأنفسهم أن يقفوا الوقفات الطوال مع من يعترض طريقهم من الناس فيسألهم حاجة في إلحاح أو يستعين بهم على كارثة من كوارث الدهر أو يدعوهم إلى زيارة مريض أو مساعدة منكوب، ولا يأبون أن يدخلوا الأكواخ القذرة الوبيئة لزيارة المرضى ومواساتهم وتفقد حالة المنكوبين والبائسين، فإذا دخلوا على مريض جلسوا حوله طويلا وعللوه كثيرا وأحاطوه بعطفهم وعنايتهم، فتقدم له مارغريت الدواء وفرجيني الابتسامات وهيلين التعزية وبولا نصائح طبيعية، فكانوا يعالجون في آن واحد نفسه وجسده، ثم يعودون وقد خالطت نفوسهم عاطفتان مختلفتان، عاطفة الحزن على أولئك المعذبين المتألمين وعاطفة الغبطة بما وفقهم الله إليه من تسرية همومهم وتهوين آلامهم. كان منزلي على مقربة من تلك الكنيسة، أستطيع أن أقول لك يا بني إن السعادة ينبوع يتفجر من القلب لا غيث يهطل من السماء، وأن النفس الكريمة الراضية البريئة من أدران الرذائل وأقدرها ومطامع الحياة وشهواتها سعيدة حيثما خلت، وأن وجدت في القصر وفي الكوخ، في المدينة وفي القرية، في الأنس وفي الوحشة، في المجتمع وفي العزلة، بين القصور والدور وبين الأكام والصخور، فمن أراد السعادة فلا يسأل عنها المال والنسب، بين الفضة والذهب والقصور والبساتين والأرواح والرياحين، بل يسأل عنها نفسه التي بين جنبيه، فهي ينبوع سعادته وهنائه إن شاء ومصدر شقائه وبلائه إن أراد. وما هذه الابتسامات التي نراها تتلألأ في أفواه الفقراء والمساكين والمخزونين والمتألمين لأنهم سعداء في عيشهم، بل لأنهم سعداء في أنفسهم. وما هذه الزفرات التي نسمعها تتصاعد من صدور الأغنياء والأثرياء وأصحاب العظمة والجاه لأنهم أشقياء في عيشهم، بل لأنهم أشقياء في أنفسهم. وما كدر صفاء هذه النفوس وأزعج سكونها وقرارها مثل عاطفة البغض، ولا أنار صفحتها وجل ظلمتها مثل عاطفة الحب، فأشقى الناس جميعا المبغضون الذين يضمرون الشر للعالم فيجزيهم العالم شرا بشر، وأسعدهم جميعا المحبون الذين يحبون الناس ويمنحونهم ودهم وصفاءهم فيمنحهم الناس من بنات قلوبهم مثل ما منحوهم. اخترنا لكم أصدقائي المستمعين هذه المقتطفات من رواية الفضيلة لمصطفى لطفي المنفلوطي بكل ما تحمل من ألق المحبة وصفاء المشاعر والقيم السامية والنبيلة. إلى اللقاء.
ومضاة من الأدب العربي، بديع لغة مقيدة بين صفحات الكتب، عناوين لم يسعفك الزمان لقراءتها، نحررها من جمادها ونوصلها لكم على راديو منارات.